أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إشكال الماتن على الثمرة المطولة، والتي مفادها أن المجتهد يصح له بناء على اختيار الوجه الأول أن ينسب الحكم إلى الله تبارك وتعالى قاطعا به، وأن يفتي به لمن يرجع إليه. الماتن يقول هذه الثمرة ليست بدقيقة، وذلك أن أخبار من بلغ لا يستفاد منها الحجية للرواية بنحو مطلق، وإنما بنحو مقيد، وهو الحجية لمن بلغه الثواب فقط. بناء على ذلك تكون الحجية للمجتهد هو الذي بلغه الثواب، ولا تكون للعام الراجع له في الفتوى. لماذا؟ لأن الموضوع، موضوع الحجية مقيد، والحيثية التقييدية إذا طارت طارت الحجية، ما في حجية بعد عندنا، معين؟ ولذلك لا يصح للمجتهد أن يفتي للمكلف، ما يصح له، لأنه لا يصدق في حق المكلف من بلغ. عرفنا؟ ثم نظر لذلك بهذا المثال. إذا قلنا إن خبر الثقة أو الخبر الموثق، موثق أحسن، حجة للمجتهد الرجل فقط، فلا يجوز للمرأة أن تعمل بالفتوى بالرأي الفقهي الذي عمل به المجتهد الذكر. ليش؟ لأنه ليس بحجة هذا الخبر الموثق في حق المرأة. عرفنا؟ في قيد أن يكون للذكر على وجه الخصوص، فالرجل يصح له أن يستنبط حكما وأن يطبقه كما ذكرنا في المثال، بينما الزوجة عليها ماذا؟ أن تعمل بالاحتياط. هكذا قلنا.
هذا افتراض
لا مثال عملي هذا مو افتراض اي افتراضي طبعا لانه
مثال واقعي
ما عندك ها اي بس اصل المساله يعني يقصد اصل المساله افتراض ان خبر الثقه الخبر الموثق حجه هذا افتراض يقصد هم المثال لا واقعي بعد ما نخلص الدرس لا نخلص عرفنا إن قيل أن الحجج لا تكون حججا كل حجة أصلا هي مو بحجة في حق العام الذي لم يصل إلى تشخيص الأدلة الشرعية المعتمدة أصلا هذه حجج ليس بحجة في حقه عليه أن يأخذ بالفتاوى اعتمادا على الخبير معي؟ يقول هذا الإشكال ليس في محله احنا مو كلامنا في عدم صحة رجوع إلى الخبير كلامنا في أن موضوع الحجية مقيد وإذا زال القيد طار الموضوع فيكون ننتبه إلى هذا معي؟ ثم أوضح هذا بأن أصلا حجية قول المجتهد في حق مقلدي تبتني على دليل لبي هو ماذا؟ نعم السيرة العقلائية الناس يرجعون إلى الخبراء في الطب والهندسة والفقه وكل المجالات معا وهذه السيرة العقلائية واضح أننا إذا شككنا في سعتها نقتصر على القدر المتيقن فقط نعم بناء على ذلك النتيجة ما هي حتى إذا اختار المجتهد الخريت الوجه الأول في مقام الفتوى ماذا يقول لمقلدي يقول نعم أنا بحثت أصوليا ودققت فقهيا فتوصلت إلى أن أخبار من بلغ مفادها كالتالي وبناء على ذلك استنبطت الحكم الشرعي ورأيي كذا لكن أقول لكم الرواية المستفاد منها هذا الحكم هي الرواية الكذائية اقرأوها فيقرأها المكلف وبعد قراءته لها يقول مفادها كالتالي الفتوى التالية واضح فيعمل المكلف على هذا النسق وعلى هذا النحو واضح لنا الفكرة اي وهذا أيضا نظير ما قاله الماتن في أخبار التخيير إذا الخبران تعارضا وقلنا لا يتساقطان بالتعارض وإنما للمكلف أن يختار أحد الخبرين وأن يعمل بإحدى الروايتين وما يختاره من الخبرين حجة في حقه يعني الحجية ستصير مقيدة باختياره هذا لا شأن للمجتهد في تشخيص موضوع الحجية عرفنا لأن الحجية أصلا لا تتم لا تكتمل لا تكون إلا مع وضع يد المكلف العامي على الرواية يقول أنا أريد أعمل بهذه الرواية اللي على اليد اليمين بس نعم
يعني هذا يستلزم أن كل المكلفين صعوبة
لا من دون ثقافة هو ما مجرد يختار لأن هذه أصلا حتى المجتهد ما يدري هي الروايتين هي الأصح والأولى، لأن كل القرائن ما لها متساوية. فيقول وهذه أما هذه ولا هذه، فيقول مكان أنا بختار على اليمين، أنا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. لو قال له أحسن لك بنظري طالما أفضل لك اختر لي على اليسار، قال لا ما أريد. فإذا اختيار المكلف له دخل في حجية الرواية، يعني نظير شبيه من هالقديم. طيب إن قلت هذا دائما، إن قلت نعم، أصلا ينبغي أن نلتفت بأن العامي لا شأن له بنحو مطلق، هذه بداية كلامنا اليوم، لا شأن له بنحو مطلق في تتبع الأدلة وسبر البراهين، ما له شأن العامي. ودائما وأبدا عندنا يقوم مقامه وهو المجتهد، فما يختاره المجتهد مغني، هو الذي يغني معا. طيب يقول هذا الكلام صحيح، لكن نفس الرد السابق يأتي عليه، يغني في الأدلة التي هي حجة بنحو مطلق وليس في الأدلة التي وردت حجيتها في حق المكلف مع وجود قيد وهو البلوغ. احنا كلامنا في هذا، احنا لا نناقش في أن المجتهد قائم مقام، عرفنا؟ احنا كلامنا بأن هذه القائم مقامية لا تغني في هذا المورد. ليش؟ لأن ما يغني من فتاوى المجتهد على فرض أن الأدلة ثابتة لها الحجية بنحو مطلق في حق المكلف، وقد افترضنا أن أخبار من بلغ لها حجية بنحو مقيد، هو بشرط أن تصل إلى المكلف، أن يعلم بها المكلف فتكون حجة. فإذا كانت المكلف لا يعلم بها، من يعلم بها هو المجتهد، تصير حجة في حقه؟ ما تصير حجة. عرفنا؟ اللهم إلا، هذه اللهم إلا أن يقال بأن أخبار من بلاغ لا يستفاد منها التقييد، يعني من بلاغ ليست بحيثية تقييدية وإنما هي حيثية تعليلية، عرفنا؟ حيثية تعليلية. شلون حيثية تعليلية؟ يعني إذا بلغه فعمل، العلة لعمله هو البلوغ، لأن لو ما وصل لما عمل، مو لأجل أن البلوغ له دخل فيه كجزء من الموضوع، عرفنا؟ أي فإذا كان من بلغ حيثية تعليلية وليست بحيثية تقييدية، فمعنى ذلك أن من بلغ لا دخل له في الحجية، وتصبح الروايات مثل حجية خبر الواحد بالضبط، ويصبح استنباط المجتهد وفتاواه حجة في حق المكلف، وإذا أبلغ المجتهد مقلديه وعملوا حصلوا على الثواب، لأن ما أخبار من بلغ ليست بحيثية تقييدية كما قلنا، تعليلية. عرفنا؟ يعني نعم، البلوغ ليس بجزء من الموضوع، وإنما هو طريق للوصول إلى العلم بالحكم. ومن الواضح إذا قلت لك إن وصلتك الرواية وعملت بهذه الرواية حصلت على الخير الكثير في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة، هذا واضح ممكن. بس ما أقصد إن الوصول والبلوغ كجزء من الموضوع، وإنما أقصد كطريق. عرفنا؟ من هالقبيل أيضا أخبار من بلا، لماذا لا يكون كذلك؟ الماتن يستشكي يقول أخبار من بلا، لو خلينا، لو خلينا مع ارتكازنا لرأينا أن الارتكاز يدلل على أن البلوغ حيثية تقييدية وليست بحيثية تعليلية كما قد يتصور البعض. ولذلك معي، ولذلك شوف ماذا فهم المشهور منها، قالوا ها من بلغ، من بلغ، ايه ركزوا على هذا، من بلغ يعني اللي بلغ وعمل لأجل البلوغ، لأجل وصول هذه الرواية. فوصول الرواية وبلوغ الرواية من أجل العمل قيد في ترتب الثواب. ولذا لا تكون فتوى الفقيه في حق المقلدين حجة، وإنما من باب شنو؟ كما قلنا الإخبار عن الموضوع، بل تحقيق الموضوع ليس إلا كما هي على الوجهين اللي قلنا، مع لا دخل للفقيه، وإنما يخبر، يخبر المكلفين. طيب عرفنا الآن إذن اتضح لدينا أن الماتن يحفظه الله لا يقبل أن يكون المستفاد من أخبار من بلاغ هو الحيثية التعليلية، ويصر على أن المستفاد الحيثية التقييدية، بمعنى أن لذلك دخل في ترتب الثواب. عرفنا؟ ايه طيب، خلصنا من الوجه تقريبا الاول، عرفنا شنو الوجه الاول اذا اختاره المكلف هل يصح له ان يفتي بمضمونه وان يعمل به المكلف ام لا؟ الشيخ الاعظم ومن ذهب مذهبه قال نعم، وان ظاهر المشهور ذلك، وتعرفنا على ان راي الماتن في المساله اشكال، يعني لا يصح لان المستفاد الحيثية التقييدية. طيب إذا اختار الماتن، اختار، ما اختار الوجه الأول، المجتهد ما اختار الوجه الأول، قال أن أخبار من بلاغ لا يستفاد منها الوجه الأول. عرفنا الوجه الأول؟ ها؟ احنا ما قلنا أربعة وجوه في أصل المسألة؟ الأول قلنا شنو ايش معنى؟ قلنا تخصيص المسألة الأصولية التي قلنا بها القاعدة الأصولية، تخصيص لها، هذا الوجه الأول، وأن خبر الخبر الضعيف حجة في المستحبات، خلافا لما أثبتنا بأن الخبر لا يكون حجة إلا إذا كان معتبر، راوي ثقة أو خبر موثق، وإن كان خبر أحد غير متواتر. عرفنا ذي خصصناها، نقول في المستحبات الخبر الضعيف حجة. هذا الوجه الأول، هذا كلامنا كان في الوجه الأول وكلها المناقشة فيه. طيب المجتهد ما اختار الوجه الأول، اختار الوجه الثاني اللي قلنا علة لإثبات المستحب، أو الوجه الثالث استحباب العمل لكن بشرط أن يأتي به برجاء المطلوبية. إذا اختار هذين الوجهين واضح، إذا اختار هذين الوجهين لا يستطيع أن يفتي للمكلف، عرفنا؟ أما بناء على شنو؟ بناء على الوجه الثاني اللي قلنا العلية. العلية هي شنو؟ عند الماتن، يعني عند الماتن لا يستطيع، لأنه يقول هذه شنو؟ عقل، عقل، عقل. العقل يستفيد علية الخبر الضعيف لاستفادة الاستحباب. هذه مو فتوى، معاه موضوع عقلي أيضا. هو ماذا؟ كما أشرنا فيما سبق، يجي علم المكلفين مجرد يخبر لا يفتي، عرفنا؟ يصير إخباره كاشف عن الموضوع، مثل لو قل لهم رأيت سيارة لها شنو؟ زجاجة كبيرة جدا، زجاجة هذه. فشيء يخبر عن ما ليس إلا، لكن إخبارك إن في زيادة إضافة يحقق الموضوع بس. أو قال لهم رأيت رجلا طوله 5 أمتار، معي خبر، مجرد خبر ليس إلا. يعني المجتهد بناء على الوجه الثاني شو يصير؟ مخبر. وكذلك أيضا على الوجه الثالث، لأن الوجه الثالث قلنا استحباب، بس أن يأتي به برجاء المطلوبية مو بالعلية، بعد أضعف. وأما على الوجه الرابع يقدر يفتي ولا ما يقدر يفتي؟ أصلا بعيد كليا عن الفتوى. ليش؟ لأن حقيقة الوجه الرابع هو أن أخبار من بلغ ماذا يستفاد منه؟ أن المكلف عندما يعمل بالرواية لكوني إنسان شنو؟ تقي ونقي وصالح ويريد الخير، بس هذا أخبار من بلغ. يعني يريد أن يصل إلى مرتبة عالية من العبودية، يقول أنا ما أدري أصلا الله يريد شيء ولا ما يريد، حتى على أدري، لكن برجاء المطلوبية على نحو أن يكون محتملا إن شاء الله سآتي به. يعني مو فتوى المجتهد، عرفنا؟ والمجتهد ما يقدر يفتي بشيء هنا على الوجه الرابع، معاه؟ أي، فما عنده أي شيء يقوله للمكلف، يعني كما قلنا تنبيه ليس إلا، عرفنا؟ طيب واضح. يقول إن المجتهد إذا اختار واحدا من الوجوه الثلاثة الأول شو يصير؟ العمل أوتوماتيكيا يصير مستحب، عرفنا؟ إذا اختاره. لا تقول لي مثلا هذه مصادر على المطلوب، المجتهد ما له دخل في الموضوع. لا، لا دخل بنحو التبليغ البلاغ، يعني تحقيق الموضوع، معاي؟ تبليغي المشكل. إذن إذا اختار المجتهد يحفظه الله واحدا من الوجوه الثلاثة الأول، الوجه الأول اللي هو يخصص القاعدة الأصولية، والثاني البدلية، والثالث الاستحباب برجاء مطلوبية، على كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة الأول العمل مستحب، لا إشكال في استحبابه، واضح؟ ليش قلنا هذا؟ نريد نرتب عليه أثر. شو نريد نرتب؟ نرتب أثرا. العمل إذا كان مستحبا. راح نشوف من الآثار المترتبة على العمل المستحب شنو فائدة كبيرة. شوفوا هالفائدة الكبيرة. اللي مثلنا احنا الطلبة عادة نطول اللحى، نطيل اللحى بشيء من الاعتبار، حتى اللي يشوفنا شو يقول؟ يقول ملتحي 100% ما يشكك في وجود اللحية، صح؟ فهذا ماذا يسميه العرف؟ مسترسل اللحية، يعني في لحيته شيء من الاسترسال والطول، معا؟ طيب، في عندنا رواية. طبعا احنا في غسل الوجه شو اللي يجب علينا؟ اي ان نغسل الوجه اللي هو من قصاص الشعر الى طرف الذقن طولا، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا، هذا اللي يجب علينا بس. لكن اذا كان مثلنا طلبه مسترسل اللحيه يستحب له، موجود مع ان في بعض الاخبار، ما ادري عن صحه اسانيد هالاخبار، خلنا على روايات من بلد، انك تغسل هذه اللحيه كما تغسل الوجه الى طرف اللحيه الى طرف الذقن، ايضا تنزل يدك تخلي الماء او بلل يدك في الغسل يشمل هذا الاسترسال اللي واصل اللحيه الى هنا مثلا.
الخارج منها للتخليل.
اي طبعا الطرف الخارجي، لا مو التخليل، للطرف الخارجي. حتى هذا الطرف الخارجي طبعا ما يجب عليك انت تغسل، يجب عليك تغسل معاه الى الذقن فقط. ما زاد قلنا وارد رواية بالاستحباب، صح؟ اذا وردت الرواية بالاستحباب هذا ايش معنى؟ طيب نريد نرتب اثر. راح يجينا الصيف القائم الحار والهواء ماذا؟ اليحموم او السموم، مع ايضا الحار، لا الدنيا بما يتناسب وياها. أي فإذا غسلنا سوينا الاستحباب وجفت ال... انتبهوا عاد صلوا على محمد وجف بلل اليدين من كثرة المسح مثلا أو لهوة مثلا، هذا إنسان شنو؟ مش وسواسي، لكن شنو؟ جسمه حار معه، بينما اللي على الشعر لأنه ما يلاصق الجسم في شيء من البلل. بناء على استحباب غسل اللحية يجوز أن يأخذ سنها شيئا بعد جفاف كذا بناء على وجود الاستحباب، ويمسح به على رأسه ورجليه. شفت الفائدة؟ فائدة عظيمة ولا مفايدة عظيمة؟ فائدة عظيمة. من فوائد من بلغ أنه بناء على وجود روايات ضعيفة باستحباب غسل مسترسل اللحية، أنه يجوز أن يأخذ من لحيته المسترسلة ليمسح على رأسه ورجليه، وما أعظمها من فائدة. واضح الفكرة لنا؟ فائدة ولا مفائدة؟ الشيخ الأعظم أيضا ذكر هالفائدة، لكنه قدس الله نفسه الزكي استشكل فيها، قال احنا يجوز لنا ان ناخذ من شنو؟ من أهداب العينين مثلا، ومن شنو؟
الحاجبين.
إيه الحاجبين، ومن الشنب لأنه داخل في الوجه، ومن اللحية بعد اللي هي لحد الذقن، من الشعر الداخل في الوجه. هذا دل الدليل المعتبر على أنه يجوز أن تأخذ من البلل الموجود، هذا لا إشكال فيه. لكن ما زاد عليه، هذا محل إشكال وتأمل في تطبيق الدليل الذي يقول خذ من بلة شعرك وامسح به على رأسك ورجليك، هل يصدق على المسترسل أم لا؟ محل تأمل عند الشيخ الأعظم. نعم، احنا ايش قلنا؟ قلنا إذا ثبت الاستحباب، استحباب الغسل، معناه يجوز أخذ البلل والمسح به على الرأس والرجلين. الشيخ قال الدليل القائل بجواز المسح لعله ما نقدر نستفيد من عنده شنو؟ جواز المسح إلا فيما هو داخل في حدود الغسل، ما زاد عليه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل قوي متين أن نطبق دليل من بلغ ونثبت به استحباب غسل مسترسل اللحية، ثم نقول بعد الجفاف يجوز الأخذ من البلل للحية المسترسلة والمسح به. يقول هذا عندي محل تأمل وإشكال. كلام من؟ الشيخ الأعظم يرحمه الله. أما غيره يقول بمجرد أن نثبت الاستحباب على واحد من الوجوه الثلاثة الأول، ثلاثة الأول يعني أما يخصص القاعدة ولا البدلية ولا الاستحباب برجاء المطلوبية، في ذلك الكفاية لأخذ بلل اللحية المسترسلة والمسح به، وذلك فائدة. واضح لنا الفكرة؟ واضح. طيب الماتن يقول عندي تأمل، عندي تأمل لا من حيث ما أورده الشيخ من إشكال، بل هذا التأمل من بنات أفكاري، من تدقيقاتي وتحقيقات. شوفوا شنو هذا التأمل. انتبه، الروايات هذه أخبار من بلغ. شوف احنا كم احتمال احتملنا فيه؟ 4 احتمالات. على الثلاث الأول قيل بترتب هذه الثمر أخذ البلل والمسح به على الرأس والرجلين، لكني أقول لكم الماتن المحكم أقول لكم حتى هذه الثمرة التي قيلت ينبغي التوقف في الأخذ بها. ليش؟ لأن أخبار من بلغ ما تدلل على الحجية في كل اللوازم. نعم، تدلل على حجية ترتب الثواب. يكون تنتبهون أنتم في فقه هذه الروايات. الخبر الضعيف الذي ليس له سند معتبر حجة في أقصى ما يمكن أن يدلل عليه في ترتب الثواب، ليس إلا أما في اللوازم اللي مثل أخذ البلل والمسح به، من قال لكم أن هذه الروايات تكون حجة فيها؟ إن قلت كيف تفكت في لوازم الرواية؟ والحال أن الروايات مش هي أصول حتى يصير الأصل حجة في مدلوله المطابق دون مدالله الالتزامية. عرفنا أن نسميها أصول مثبتة ليست بحجة، مع الروايات الكل قال بالحجية فيها. يقول نعم الروايات حجة، الروايات المعتبرة اللي ورد اعتبارها من دون أي قيد ومن دون أي كذا، ذي أولا نثبت لها الحجة. إحنا يلا قدرنا نثبت بأن شيء من الاستحباب، ومع ذلك تنزلنا وقلنا لا بأس، بعد تجون ترتبون اللوازم، هذا شنو؟ هذا في غاية البعد ونهاية ماذا؟ المكان اللي إذا صح التعبير، نهاية ما الشيء الذي لا يمكن أن نصل إليه. ليش؟ لأن يقول الروايات بس، انتبهوا لكلمة بس، فقط ليس إلا تثبت الاستحباب، أما ترتيب اللوازم مثل هذا، إن الروايات إذا أثبتت الاستحباب لازم الاستحباب إن إحنا نأخذ البلل من المسترسل، شنو الحكي هذا؟ ما فيها اللوازم، لأن حجية الروايات فقط في إثبات الاستحباب، معي؟ إحنا قلنا هذا محل إشكال الدلالة على الاستحباب كما رأينا، لكن لو سلمنا جدلا إثباتها الاستحباب بعد دلالتها على اللوازم في غاية الإشكال. واضح شي يقول بنات أفكاره شنو تدلل؟ ها؟ يقول لا محل إشكال، يعني يقول أنا أتفق مع الشيخ في أن، لكن مو من الطريق الذي جاء به الشيخ، من طريق ثاني هو اللي الآن شرحناه. خوش تحقيق انصافا، خوش التفات، يقول يعني احنا ثبت العرش، ثم احنا العرش شوية خدشنا فيه، بعد نبغي نجيب شيء ثاني نقول هذا بعد ايضا ثمرة واثار. ايه طبق ولا. وين وصلنا في التطبيق؟ مدفوعة ها؟ ودعوة ودعوة أن المجتهد يقوم مقام العام في الفحص عن الأدلة وينوب عنه فيها في الأدلة في الفحص فيه في الفحص يعني، فيتعين الاكتفاء ببلوغ الخبر للمجتهد ويكون المجتهد ماذا؟ حجة في فتوى على العام، كما يتعين الاكتفاء باختيار المجتهد للرواية. هذه مدفوعة الدعوة بأن المجتهد إنما يقوم مقام العام في تشخيص الأدلة الثابتة للعام من دون قيد، لكن قلنا أن هذه الأدلة مقيدة بشرط أن تبلغ وأن تصل إلى العام، في حق العام بملاك كوني من أهل الخبرة، لا في تحقق موضوع الحجية وهو البلوغ لهذا حطوا عيد ويح والاختيار ونحوهما. نعم لو استفيد من نصوص المقام حجية الخبر المتضمن للثواب في نفسه، وأن البلوغ قلنا ماذا؟ حيثية تعليلية لمحض الطريقية فقط من دون أن يؤخذ في موضوع الحجية، كان للمجتهد الفتوى بمضمون الرواية في حق العام، لكن ذلك مخالف لظاهر التقييد بالبلوغ. يعني اللي أنا استفيد شي يقول الماتن أن الروايات الحيثية فيها حيثية تقييدية لظاهر التقييد بالبلوغ، ولا سيما مع دخله ارتكازا يقتضي جواز الفتوى على الوجه الثاني أيضا، مع اللي احنا قلنا الوجه الثاني اللي هي شنو؟ العلية. غايته أنه يكون منه بيانا للحكم الجزئي لا الكلي، عرفنا؟ لو اختاره، لأن اختار أن في هذا المورد الثواب شنو؟ يعني ورود الخبر إلا لي ترتب الثواب عليه، وهو مما لا بأس به بعد تشخيص موضوعه. مثل شنو؟ مثل فتوى المجتهد بنجاسة الكحول بعد تشخيص كونه مسكر. لو كان هو أن يرى أن كل مسكر نجس فشخص أن الكحول مسكر يقدر يفتي بالنجاسة. الأمر كذلك إذا اختار الوجه الثاني، نعم لا مجال لذلك على الوجه الثالث لاختصاص الاستحباب بما إذا أتى المكلف بالرواية الواصلة إليه، لكن برجاء المطلوبين بداعي حصول الثواب الوارد المتوقف على التفات المكلف لورود الثبات الثواب على العمل. وكذلك الحال على الوجه الرابع، واضح أنه لأن أصلا الوجه الرابع قلنا لأن العامي هذا خوش آدمي ويريد أن يأتي بالمحتمل من أجل أن يرفع درجته العبودية لله تبارك وتعالى لعدم الاستحباب الشرعي. أيضا ما في فتوى، يعني ما المجتهد لا دخل له في الوجه الرابع على أي وجه من الوجوه، حتى ولذلك قلنا مجرد منبه. الثاني أنه بناء على الوجوه الثلاثة الأول يتجه البناء على مشروعية العمل الذي بلغ عليه الثواب بالوجه الذي دل عليه الخبر المتضمن للثواب، وتترتب على ذلك الآثار. فلو ورد خبر باستحباب غسل مسترسل اللحية للحيته في وضوئه ثم جفت أعضاؤه جاز أخذ البلل من اللحية المسترسلة والمسح بهذا البلل، مثل بلل الحاجبين بالضبط، لأنه يصير من بلة الوضوء المستحب بمقتضى نصوص المقام المقتضي هذه النصوص لاستحباب غسل الزائد هذا المسترسل أو لحجية الخبر الدال على الاستحباب. ولو ورد خبر باستحباب غسل خاص كالغسل مثلا في يوم الغدير مثلا اجزئ به عن الوضوء بناء على اجزاء جميع الاغسال عن الوضوء الى غير ذلك. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين. احنا قلنا بنمسكهم لحسن ما يروحون، عندنا هدف.